أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله العظيم وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى المسألة 33، ما خلصناهاش، خلصناها؟ لا، الحيلولة قعدنا فيها.
كلام بمقاطع.
نعم. وصل بنا الكلام إلى المسألة 33 وبدأنا بها في درس الأمس. قال الماتن: أعلى الله مقامه إذا نوى الإقامة ثم عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة، وشك في أنه هل صلى في الوقت حال العزم على الإقامة أم لا، بنى على أنه صلى، لكن في كفايته في البقاء على حكم التمام إشكال، وإن لا يخلو عن قوة، خصوصا إذا بنينا على أن قاعدة الشك بعد الفراغ أو بعد الوقت، قلنا بعد الفراغ هون في المسألة ما إلى محل، إنما هي من باب الأمارات للأصول العملية. سذين فيه نكتة إن شاء الله نشير إليها. في أصل البحث من الواضح جدا أن كل إنسان شك في أنه صلى أو لم يصل يستصحب عدم الاتيان بالصلاة، سواء كان في الوقت أو بات خارج الوقت يستصحب عدم الاتيان بالصلاة إلى آخر الوقت، ولازمه الشرعي وجوب القضاء الآن كما هو واضح، لأن الفوت ليس عنوانا مستقلا، الفوت هو عنوان منتزع من نفس عدم الاتيان بالصلاة في الوقت، والاستصحاب العدمي يلقح عدم الاتيان بالصلاة في الوقت. لكن جاءتنا قاعدة شرعية عمدة الدليل عليها صحيحة زرارة والفضيل، أفاد أن من شك في داخل الوقت يبني على شكه، يعني يستصحب الاستصحاب العدمي، ومن شك بعد الوقت يبني على أنه قد صلى، يبني على أنه قد صلى، مش يبني على أنه قد صلى، لا يجب عليه. هنا ذكرت بالأمس أننا لابد وأن ننظر في فقه هذه القاعدة، قاعدة الحيلولة، الذي لم يتسنى لنا النظر التفصيل فيها الآن، لأن محل بحثها الطبيعي أحكام الخلل في الحقيقة. إنما أو قضاء الفوائد، إنما خطة البحث وخارطته أن نقول بأن قاعدة الحيلولة طارة تكون بلسان أنه لا يجب عليك القضاء فقط، تتعبدك تعبدا محضا بأنه لا يجب عليك القضاء، مجرد تعبد من دون الإشارة إلى نكتة كاشفية، وأن الإنسان الملتزم بدينه الذي يطبق أعماله على الموازين الشرعية يلتفت في العادة إلى تكاليفه الشرعية التي يعلم بها في الوقت بوقتها، ويكون بهذه النية قد جعل الله سبحانه وتعالى الحجية للحيلولة، وإلا حيلولة الوقت دقيقة قبل المغرب أو دقيقة بعد المغرب، شو الفرق بينهم حيث الزمان؟ نعم، من حيث مراقبة العبد لتكليفه الشرعي عادة عندما ينجز عليه ويحدد بحد مثل حد الزمان بداية ونهاية، أو بظرف مكاني أو زماني أو حالي، فإن من يطبق أعماله على الموازين الشرعية المتفقه في الدين الغالب فيه أنه لا يقبل، الغالب فيه أنه يتنبه لأموره. الآن تردد مبتلى بكثرة النسيان نسبيا بعد الوقت، أنه صلى في الوقت أو لم يصلي في الوقت لكثرة انشغال باله أو تعرضه لظروف خاصة أو ضعف في حافظته لكبر أو غير ذلك. النقطة الكاشفية موجودة، لكن هذه النقطة الكاشفية صح أنها ظن، والظن لا يغني من الحق شيء في حد نفسه. فيأتي الشارع ويجعل لها الحجية بهذه النقطة الكاشفية، فيكون بنقطة الكاشف احتج الباري عز وجل. هذا اللي بيسميه بعضهم تتميم الكشف، مسلك جعل العلمية والطريقية، وبعضهم فقط تنجيز وتعديل. المهم مش الآن، المهم هو أنه إن كانت قاعدة الحيلولة فقط تقول لا يجب عليك القضاء أصلا بدون أي نظر للأداء، أديت أو ما أديت بس فات الوقت خلاص مو واجب القضاء، لأن القضاء بأمر جديد أساسا. فهنا لا شك ولا ريب في أن هذا المقدار لا ينقح ولا يحقق لنا شو موضوع صحيحة أبي ولاد، إن كنت قد صليت صلاة بتمام، لا ينقح لنا موضوع صحيحة أبي ولاد، لأنه أقصى ما في البين أنه أسقط عن القضاء. قد يكون لنكتة التسهيل مش الكاشفين، شو بعرفنا نحن. جيد، فتكون قاعدة الحيلولة في قوة الأصول العملية الساذجة غير التنزيلية وغير المحفزة. وأما إن وردت بلسان الأمارية بحيث لاحظت الحالة الاحتمالية المعتد بها الراجحة للمكلف واحتجت بها، احتج بها المولى عز وجل، فحينئذ يكون هذا ظاهرا في التعبد في أنه قد جاء بالصلاة في الوقت ولذلك لا يجب القضاء، لنكتة قوة احتمال أنه جاء بها في الوقت، فيكون الشارع يتعبدنا بتنقيح الموضوع. الماتين استشكل في الأمر في البداية، نجد التردد بين الاثنين، ثم قوة أعلى الله مقامه الشريف البقاء على التمام. لكن هذا الكلام برمته الذي ذكرناه ليس هو الأمارات بالمعنى الاصطلاحي بالخصوص في علم الأصول، بل مصطلح الأمارية هنا أوسع من مصطلح الأمارة في علم الأصول. أرجو الانتباه يا أخوان، قد يكون أصل عملي باصطلاح الأصولي ولكنه أصل عملي جعلت الحجية فيه مع دخالة نقطة الكاشفية، ولو لم تكن هي العنصر المستقل للجعل، على وزن ما قاله المشهور غير سيد الخوي طبعا في الاستصحاب، سيد الخوي يقول عن الاستصحاب انه امارة. والماتن لذلك لم يستبعد البقاء على التمام ببركة قاعدة الحيلولة، سواء كانت هذه القاعدة امارة او كانت اصلا، لانها ان جعلناها أو فرضناها أصلا فهي من سنخ الأصول المحرزة وليست من سنخ الأصول الساذجة. لم يصرح بهذا، لكن لا محمل صحيح وجدية لكلامه إلا هذا. وعليه فنقول للماتن لا معنى لترجيح جانب على جانب في هذا المجال. عندما قال خصوصا إذا بنينا على أن قاعدة الشك بعد الفراغ أو الوقت إنما هي في باب من باب الإمارات للأصول العملية، يعني هو يؤمن بالأصول العملية، لكن النكتة أوضح فيما لو كانت من باب الإمارات، وأصول العملية على إطلاقها ما تصح في المقام. أيضا يتضح بما ذكرناه إطلاق الخلل في إطلاق كلام سيدي المستمسك والمستند، حيث علقاه هنا لأنه لا فرق بين الأصول العملية وبين الأمارات. إطلاق هذا التعليق ليس في محله، واضح أن الكلام في الأصل العملي الذي يحرز لي تحقق الموضوع، لأن أنا بدي شيء يثبت لي موضوع صحيحة أبي ولاد وأني جئت بالعمل في الوقت ولو تعبت على هذا الأساس. ومثل أصل البراءة وهذه الأصول لا تثبت شيئا مما يرتبط بإثبات أو نفي الموضوع، غاية الأمر توسع حكميا على المكلف فقط ولا نظر لها أصلا إلى إثبات أو نفي الموضوع. جيد، يبقى تطبيق الصورة بها بمقدار نحن نستطيع أن نطبق. عمدة دليل الحيلولة يا أخوان، قاعدة الحيلولة هي رواية الكافي التي رواها الشيخ الحر في الجزء الرابع من الوسائل صفحة 282 الباب 60 من أبواب مواقيت الفرائض الحديث الأول، هو الأساس. في حديثان أساسا، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة والفضيل، صحيحة الفاضلين. واضح الصحة، السند أيضا ما في كلام أبدا، كلهم أجلاء الطائفة. عن أبي جعفر عليه السلام والإمام الباقر بقرينة أن الراوي الفضيل وزرارة في حديث قال، حديث طويل أخذ منه موضوع الحاجة، متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها؟ يعني ما دمت في الوقت فلا تجيبها، وإذا استيقنت ما جبت بدك تجيبها، وإذا شككت بدك تجيبها، وإن شككت بعدما خرج وقت الفوت، يعني الوقت الذي يحصل به الفوت هذا المقصود، وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقظ. وقد دخل حائل يعني الوقت، فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقظ، فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حال، حاضر سافر مش عارف شو بدك تصليها، بدك تقضي يعني. رتب القضاء وعدم القضاء على عنوان الفوت وعدم الفوت، واضح. وقت الفوت يعني وقت تكون قد فاتت فيه، هذا المقصود. دخل حائل يعني الوقت، فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن، حتى تستيقن أنها قد فاتت. استظهر من هذا الكلام السيد في المستمسك والسيد الخوئي في المستند أنه بقريب قوله حتى تستيقنا ظاهر في أنه من باب الكاشفية والأمارية، من أي باب؟ على وزان ما يقال في الاستصحاب، ذلك أن المكلف في الوقت في العادة يكون مراقب لوظائفه وتكاليفه الشرعية،
فالوقت لا قيمة له بما هو وحدة زمنية بل بما هو حد التكليف. وعادة الإنسان لا يضيع تكليفه ما دام هو عالم الشبهة الحكمية، إنما الكلام في أنه جاء بموجبها أم لم يأتي وبمقتضاها أم لم يأتي. ولذلك ما لم يحصل استيقان بأنها قد فاتته فلا يعتني لغلبة الامتثال والالتزام من إنسان يطبق أعماله على الموازين الشرعية في الوقت. فأفاد العلمان أن هذه الرواية ظاهرة في جعل التكليف بنكتة الأمارية والكاشفية في الوقت. قلت سواء سميناها أمارة اصطلاحية أو ما سميناها حتى تستيقن. فحتى لو ظننت ظنا قويا نسبيا ما لم يبلغ درجة الاستيقان العادي يعني الاطمئنان، يعني هون مش اصطلاحات منطقية، الاستيقان مقصود منه اليقين العادي. حتى لو ظننت ظنا قويا 70-80% خارج الوقت أنك لم تصلي لغلبة أن من يطبق أعماله على الموازين الشرعية يلتفت في الوقت، وقد يكون النسيان أمر عارض وطارئ عليه، فإنه لا يعتني بهذا الشك في مقابل ما يتلبس به نوعان حين الوظيفة الفعلية في داخل الوقت. هذا هو استظهار العلمين. طبعا هذا الاستظهار يختلف عن الاستظهار الاستصحابي يا إخوان، لأنه الاستظهار الاستصحابي إنما كان لغلبة أن ما يحدث يبقى في العادة هنا حتى يأتي ما يزيله. ولذلك أصر الشيخ الأنصاري وأتباعه على عدم جريان الاستصحاب عند الشك في المقتضي، وإن كان الصحيح على خلافه أيضا إذا التعبد الاستصحابي أوسع من النكتة الأصلية لجعله بدليل التعبدي. لكن في المقام لا يوجد يقين سابق من هذا القبيل، في المقام أقصى ما هو موجود هو أنني إنسان أعرف أنه وجبت الصلاة عليه وأطبق أعمالي على الموازين الشرعية، ففي العادة لا ينبغي أن أنسى، لكن ممكن أن ينسى الإنسان في وقت من الأوقات لأسباب مختلفة. مثل الإنسان متعود يجمع بين الظهر والعصر، صلى الظهر وأسرع للحوق بالرفقة، ثم بعد المغرب قال أنا صليتها ولا ما صليتها العصر، ما متعود هو يأخرها. هو إنسان ملتزم، مفترض أنه بالوقت يظل شاغل باله قضية صلاة العصر التي لم يصليها فيما هي عادته أن يصليها فيها، وممكن لأجل غلبة العادة أن لا يكون قد التفت في الوقت ونسي. فقوة احتمال أن يكون قد التفت وجاء بالعمل أقوى منها في داخل الوقت، أقوى منها في طرف المقابل. ظاهر النص والله العالم هو أن الأمر قد ربط بهذه الحالة النوعية، لكن لا بمعنى الأمارية الفعلية لكل شخص شخص، إذ في الأمارات المجعولة القضية تلحظ النوع ولا تلحظ الشخص كما هو واضح في الأمارات العامة. ولذلك حتى لو لم نسمها أمارة باصطلاح الأصولي، بل عد هذا التعبد من قبيل الأصول العملية، والفرق غير واضح أساسا بشكل يشفي الغليل بين الأمارة وبين الأصل العملي في مثل هذه الموارد. ولذلك رجح السيد الكوئي مو بس أن تكون أمارة، رجح أن ترجع إلى قاعدة فراغ التجاوز، قاعدة الحيلولة، بنكتة أنك فرغت عن وقت ألزمت فيه بالصلاة. خصوصية الوقت مش لأنه وحدة زمنية، خصوصية توقيت الواجب الأداء به من هذه الجهة، مش بذاته. أحسن، يعني مش خصوصية الغروب، خصوصية توقيت الصلاة أداء بالغروب. إنصافا هذه النقطة يا إخوان ترجع إلى استظهار، والظاهر أن هذا الاستظهار لا بأس به، يعني استظهار جيد، يعني أن نفي القضاء إنما جعل بنكتة دخول وقت الفوت، وهذا المؤمن المطبق أعماله يغلب عليه أن لا يفوته الصلاة بنكتة الذهول والغفلة وعدم الالتفات. فهو ينقح الموضوع، وإن كان من هذا الاستظهار في النفس شيء، إذ ليس واضحا، يعني استظهار يحتاج إلى شيء من الضوء، ولهذا فلا ينبغي ترك الاحتياط في مثل هذا الفار بالجمع بين القصر والتمام في الصلوات القادمة إلى أن يخرج. وبهذا الشرح اتضح نقطة، خصوصا إذا كان من قبيل الإمارات مقابل الأصول العملية، فلا داعي بعد استئناف بحث فيه. المسألة 34، إذا عدل عن الإقامة بعد الإتيان بالسلام الواجب، قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هو متعود يأتي أيضا بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكن عدل بعد السلام الواجب وقبل الإتيان بالسلام المستحب، يعني الصيغة الثانية من السلام، وقبل الإتيان بالسلام الأخير الذي هو مستحب لمن جاء بالأول طبعا، فالظاهر كفايته في البقاء على حكم التمام. أقول بل لا ينبغي الشك في ذلك، ألا يصدق على هذا أنه جاء بصلاة بتمام؟ مقصود من التمام مو التمام بمعنى الكمال، المقصود من التمام يعني الصحة، هنا جاء برباعية صحيحة أم لا؟ قطعا جاء برباعية صحيحة، فأكثر من ظاهر يعني واضح. وفي تحقق الإقامة يعني حكم الإقامة لما يأتي بعد العدول، وكذا لو كان عدوله قبل الإتيان بسجدتي السهو، إذا كانتا عليه أيضا كذلك، لأن سجدتي السهو لا تؤثر، لو واحد عصى ما سجد سجدتي السهو، صلاة صحيحة ولا باطلة، فيصدق أنه صلى صلاة بتمام، أيضا واضح ما بده كلام. بل وكذا لو كان قبل الإتيان بقضاء الأجزاء المنسية كالسجدة والتشهد المنسيين، أيضا كذلك، إذا الصلاة صحيحة سواء قضاهما أو لم يقضيهما، لكن واجب قضاء السجدة المنسية، واجب قضاء التشهد المنسي إلى أن دخل في ركوع الركعة الثالثة.
ركوع الركعة الرابعة.
ها؟
ركوع الركعة الرابعة.
كيف ركوع؟
كيف؟ كان آتي بالركوع. يعني
لا يكفي بعد عنده السجود ركن ولا مش ركن؟
أو السجد الثاني.
ماشي، إذا نسي التشهد والتسليم وقام مشي صلاته صحيحة لا بأس، جيد، ما في مشكلة، المهم أن يكون قد صلى صلاة تمام صحيح، هذا المهم. هو عم يعطي أمثلة لمحققات الصلاة الصحيحة. بل وكذا لو كان قبل الإتيان بقضاء الأجزاء المنسية كالسجدة والتشهد المنسية، إذ وإن وجب الإتيان بهما بعد الصلاة لكنهما ليسا ركنان في الصلاة، بمجرد أن سلم صحت صلاته السابقة وبات واجبا عليه قضاء الأجزاء المنسية. بل وكذا لو كان قبل الإتيان، هذا الطرق الأخير، بل وكذا لو كان قبل الإتيان بصلاة الاحتياط، إذا شك بين الثلاث والأربع، شك بين الاثنين والأربع، شك بين الاثنين والثلاث والأربع، ويجب هون يجب صلاة احتياط، إما ركعة أو ركعتين من القيام أو ركعتين من قيام أو ركعتين من جلوس، لحسب حالات الشك. هذا الإنسان إذا سلم ثم عدل ثم جاء بركعة الاحتياط المفصول، مش هيك؟ عم بيقول الماتن بأنه حكمه مثل حكم من يجلس سجدتي السهو أو يقضي بعض الأجزاء المنسية. نفس الكلام هو الكلام. طيب سؤال، إذا إنسان شك بين الثلاث والأربع وهو ممن يعتنى بشكه، مش كثير الشك ولا وسواسي ولا إلى آخره، هذا الإنسان إذا نسي أن يأتي بصلاة الاحتياط، صلاة صحيحة ولا باطلة؟ إلى أن جاء بالمنافي. طيب من إحنا اتفقنا مع الماتن بأن المقصود من الصلاة بتمام صلاة صحيحة، مش شكل الصلاة التمامي، موضوع للأعم من الصحيح والفاسد، واضح جدا. فإذا عدل قبل الإتيان بصلاة الاحتياط فيصبح في الحقيقة شبهة مصداقية للإتيان بالصلاة بتمام، لأن الشك بين الثلاث والأربع لا يخلو أمره، إما أنه بالواقع يصلي أربع ففي الواقع صلاته تمت، صدق من أهله ووقع في محله، وإما أنه في الواقع استشهد وسلم عن ثلاث ركعات. الله سبحانه وتعالى فرض الإتيان بركعة مفصولة، هذه الركعة المفصولة على تقدير كون الصلاة في الواقع أربعة تحتسب له نافلة عند الله، على تقدير كونها ثلاثة أن تكون هي متمم الصلاة. الإنسان الشاك بين الثلاث والأربع الذي يعتنى بشكه أو يعتني طبقا لحكم الشارع، يعني هذا الإنسان هو بالفعل قبل الإتيان بالركعة الرابعة شبهة مصداقية لمن أتى بصلاة صلاة بتمام، لمن أتى بصلاة بتمام، مش هيك؟ إذا شبهة مصداقية لا نستطيع أن نتمسك بصحيحة أبي ولاد في الشبهة المصداقية لنفس الدليل. فإذا عدل قبل الإتيان بالرابعة يشك في أنه حقق موضوع صحيحة أبي ولاد، فلا محالة الشك في الموضوع ينجر إلى الشك في الحكم الذي يرتب على الموضوع، وهو البقاء على حكم التمام، والأصل العدل لأنه مسبوق بالعدم كما هو واضح. بل وكذا لو كان قبل الإتيان بصلاة الاحتياط أو في أثنائها، يعني قبل ما يتممها، أما إذا أتى بصلاة الاحتياط وأتمها، الشرع تعبدنا بأن الصلاة أربع وإن جئنا بالتشهد والتسليم، هذا ما فيه يقول ما صلى بتمام، اللي خلص ركعة الاحتياط حتما صلى بتمام، سواء توسط التشهد والتسليم في الواقع أو كانت هذه الركعة زيادة على الأربع ركعات. إذا الشارع حكم بالإتيان بهذه الركعة بهذه الطريقة في هذا الظرف وبها تتم الصلاة ويكتفى بها، أما في أثنائها فهو ما يزال شبه مصداقية لمن أتى بصلاتهم بتمام، بل في الظاهر هو محكوم بأنه لم يأتي بصلاة بتمام إلا إذا جاء بالصلاة، لكن لو تذكر بعد ذلك وتذكر أنه مصلي أربعة يبقى حكم التمام ولا لا؟ يبقى. إذا شك في الركعات وإن كان الأحوط فيه الجامع، إذا واضح أن كلام المات الأخير مش صحيح طبق الموازين يا أخوان وطبق الأدلة. إذا الصلاة حينئذ باطلة، والمقصود من الإتيان بصلاة بتمام الصلاة الصحيحة بدون هذا. نعم، إنما يتمشى هذا الكلام على فتوى المات ومن قال بمقالته. أنا مستغرب ليش صاحب المستمسك وصاحب المستدرك ما نبه على النكتة من أن الدخول في الركعة الثالثة كاف. تتذكروا كان فيها بحث إنه المقصود الشروع لصلاة التمام ولا القرار من صلاة التمام ولا تجاوز الركعتين من صلاة التمام ولا الدخول في ركوع الركعة الثالثة. والسيد البروجردي إذا تتذكروا اختار الدخول في ركوع الركعة الثالثة كافي. عموما ركعة الاحتياط إما هي خارج الصلاة وإما هي الركعة الرابعة من الصلاة، فهو متجاوز الدخول في الركعة الثالثة. فعلى فتوى الشيخ الطوسي القديمة ومن وافقه من المتأخرين والمتأخرين تتم فتوى المهدي. لكن على ما هو الصحيح من أن من أتى بصلاة بتمام أتى وترك، مش من شرع أتى لا تحكي معنى شرع، فهذا لم يفرغ من صلاته، لم يحرز أنه فرغ من صلاته بعد، ولا بد أن يحرز أنه فرغ من صلاته بعد أن يسلم لركعة الاحتياط يقول الحمد لله الآن أنا حتما صلاة الرباعية تامة، إما هي بالأساس تامة أو بهذه الركعة تامة طبقا للحكم الشرعي في الشك في الركعات. ولذلك الخلاف مبنائي هنا، إذا شك في الركعات وإن كان الأحوط فيه الجمع خروجا من الخلاف يعني احتياط استحبابي، بل وفي الأجزاء المنسية عم بيقول بل عم يطرق الأحوط استحبابا الجمع حتى في الأجزاء المنسية، هذا مبني على أن الأجزاء المنسية إن أتي بها مفصولة عن الصلاة تبطل الصلاة، لابد من الاتيان بها بعد الصلاة مباشرة، وحيث إن الأقوى خلاف عندنا وعند الماتن، لكن يوجد من يخالف فيها فاحتاط فيه. فجمع الاحتياط هنا لا داعي له الصحيح، لأن الدليل واضح هناك في تقديرنا على أن الأجزاء المنسية إذا نسي الاتيان بها بعد الصلاة مباشرة لا تبطل الصلاة، لأنها ليست أركانها، ليست أركانها، لا التشهد يوفي ولا سجدة واحدة من ركعة روم. هذا تمام الكلام في المسألة 34. المسألة 35 تحتاج إلى شيء من الكلام، وهي المسألة الأخيرة في هذا القاطع تأتي إن شاء الله.